التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار القرآن. من أعظم الأمور التي يمن الله جل وعلا بها على عبده أن يجعله يعيش مع القرآن وفي ظلال القرآن وفي أنوار القرآن وفي الحياة الكريمة مع القرآن، ليحقق الخيرية التي أمر بها سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا عاش العبد مع القرآن شعر براحة عظيمة وسرور كبير، كيف لا وهو يكثر من كلام الله جل وعلا. الإنسان حينما يتحدث يقرأ كتابا لشخص يحبه فإنه يسعد بهذا، فكيف بسعادته بكلام الله جل وعلا. الله أكبر، إن صراطه وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. في اللقاء الماضي كنا قد بدأنا الحديث عن سورة النصر، وفي هذا اللقاء سنختم الحديث عنها بمشيئة الله جل وعلا. وقد ذكرنا أن هذه السورة العظيمة، سورة النصر، من سور القرآن القصيرة، فهي ثلاث آيات فقط، وهي من أواخر السور التي نزلت على فؤاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه السورة يقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. ما علاقتها بالسورة التي قبلها؟ في السورة التي قبلها أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثبت على عبادة الله وأن يتبرأ من عبادة المشركين. وفي هذه السورة فضل من الله جل وعلا على نبيه، كأنه حينما قال تلك الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كأن هنا يأتي النصر من الله جل وعلا، إذا جاء نصر الله والفتح. ونحن نعلم أن من أعظم أسباب تحقيق النصر في هذه الأمة هو أن توحد هذه الأمة ربها جل وعلا، وأن تخلص له في رغبها ورهبها وتوكلها وإنابتها، وأن تقبل القلوب على الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد هذه القلوب عن الركون إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله. إذا، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، أن إذا أداة شرط تؤكد تحقق وقوع الأمر، وهي بخلاف إن التي تفيد احتمال الوقوع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وقد تفيد أيضا تحقق الوقوع. إذا جاء نصر الله، إذا جاء هذا الأمر وثبت هذا النصر ومن الله، قال: إذا جاء نصر الله. قال بعض العلماء أن النصر المراد به هنا صلح الحديبية، وأن الفتح في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أن المراد به فتح مكة. قال: إذا جاء هذا الأمر فإن هذا علامة على دنو أجلك يا محمد. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس بعينك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجا، أي أصبحوا يدخلون جماعات، كانوا سابقا يدخلون متسترين، يدخلون بخفية ويدخلون فرادى، أما الآن فأصبحوا يدخلون جماعات، لأن الإسلام أصبح عزيز، ولأن الشرك قلمت أظفاره، وأعز الله عز وجل الإسلام وأهله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يا محمد الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات، ما الذي يفعلها؟ قال: فسبح بحمد ربك. إذا أتم الله عليك النعمة وعلى أصحابك وصارت لكم الكلمة العليا على أعدائكم وفتح الله عليك وشاهدت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عندها داوم على طلب المغفرة من الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح يعني نزه الله جل وعلا، وهذا الأمر يكون، يقولون إن التخلية تكون قبل التحلية، فينزه العبد ربه جل وعلا عن النقائص، ويثبت لربه سبحانه وتعالى ومولاه الكمال كما أمر الله جل وعلا. قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والاستغفار هو طلب المغفرة. وقبل ذلك التسبيح ما هو في قوله فسبح بحمد ربك؟ قيل إن التسبيح هو التسبيح المعروف سبحان الله، وقيل إن التسبيح المراد به الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث كان يأمر بالتسبيح وهو على رحلة، فمن معانيها الصلاة، لكن المراد هنا قد يشمل هذا وقد يشمل هذا. قال: فسبح بحمد ربك واستغفر. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله بستر الذنوب ومحوها والعفو عنها. والاستغفار من الذنوب هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والله عز وجل قال في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والاستغفار إشارة إلى أن عبادته قد شارفت على الانتهاء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا من المعاني في هذه السورة أن هذه السورة فيها نعي لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد اقترب أجله فأمره بالتسبيح والتوبة ليختم حياته بزيادة عبادة. وهذا أيضا يعطينا أن الإنسان كلما دنا به الأجل وكلما كبر في سنه أن يقترب من ربه جل وعلا أكثر فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. ولا أضر على الإنسان أن يبلغ 60 ويبلغ 70 وهو لا يزال بعيدا عن طاعة الله، بعيدا عن الذكر، بعيدا عن التسبيح، بعيدا عن الاستغفار. وهذا بلا شك أنه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها. وأعظم من ذلك هو الذي يفعل المعاصي مع كبر سنه، ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زان، رجل كبر في السن ضعفت شهوته ومع ذلك لا يزال يرتكب هذه الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال: كما هو معلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان قريبا من عمر بن الخطاب، فكان عمر يدنيه ويقربه ويجعله بين أشياخ قريش، فقالوا له: إنك تقرب هذا الغلام؟ قال: سأريكم علمه. قال: ما معنى قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فكل واحد منهم ذكر ما يريد إلا ابن عباس، منهم من ذكر ومنهم من سكت ومنهم من قال لا أعلم. قال ابن عباس: أما أنا فأرى أن فيها نعيا بأجل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وخاصة في عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفر لأن أجلك قد دنا. من أين استنبط ابن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى؟ استنبطها أن من جملة نصوص الصلاة تختم بالاستغفار، يعني نهايتها نوحا عليه السلام لما أغرق الله قومه قال جل وعلا: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. المجالس تختم بالاستغفار: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الحج فإذا أفضتم من عرفات ثم قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الأعمال تختم بالاستغفار، فهذا معناه أن كل ما ختم بالاستغفار فمعناه انتهاء هذا الأمر، وهذا أيضا دليل على أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لأمر ربه جل وعلا، وكان يتأول القرآن، لا يمر بآية فيها وعيد إلا استعاذ، ولا آية فيها رحمة إلا سأل الله جل وعلا من فضله ورحمته، وكان من ذلك هذا الأمر. فكان يكثر من قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأول القرآن في نفسه. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. قال جل وعلا: إنه كان توابا، أي الله جل وعلا يتوب على من تاب ويقبل على من أقبل عليه سبحانه وتعالى. والتوبة في القرآن أمر الله عز وجل بها المسرفين على أنفسهم بالذنوب، وأمر جل وعلا بها أهل الإيمان، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا سؤال: كيف يأمر الله عز وجل أهل الإيمان بالتوبة وهم على الصلاح والطاعة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التوبة على نوعين: توبة واجبة من ذنب اقترفه العبد، وتوبة مستحبة إما من ذنب فعله الإنسان وهو لا يشعر، أو أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المنزلة، منزلة التوبة، وهي من أعظم المنازل وأسماها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان توابا. أيضا نجد الإشارة إلى التوبة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قصة آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم قال: ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذه جملة المعاني العظيمة، وهذه السورة تدعونا إلى التوبة إلى الله والإنابة، وأن نكثر من قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وبها نختم هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.